بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل قراءتنا للإخوة الأخوات في كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. قال: وعن أسير بن عمرو ويقال ابن جابر قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ كان إذا أتت عليه وفود اليمن يسأل عن هذا الرجل، وهو رجل من التابعين ليس من الصحابة: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس رضي الله عنه فقال له: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن، يعني هذه من القبائل والأنساب. قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. هذه علامات أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم، أن رجلا اسمه أويس بن عامر من أمداد اليمن كانت له والدة وكان برا بها، وذكر لهم هذه العلامات: كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم. فقال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا رأوا أويسا رحمه الله ورضي عنه، أنهم إذا رأوه أن يطلبوا منه أن يستغفر لهم. فقال عمر لأويس: فاستغفر لي. فاستغفر له، وهذا من تواضع عمر رضي الله عنه. لا شك عمر رضي الله عنه أفضل من أويس، لكن قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل، فأراد الله تعالى أن يكرم هذا التابع الجليل الذي هو من خيرة التابعين وساداتهم أويس بن عامر رضي الله عنه، أراد أن يرفع درجته في الدنيا قبل الآخرة، وأن يجزيه على بره لأمه في الدنيا قبل الآخرة. فكما ترى أويس رضي الله عنه ليس له أعمال ذكرت في سيرته إلا هذا العمل، بره بأمه، بالغ في بر أمه حتى أنه لم يخرج إلى المدينة وبقي في اليمن لبر أمه، ففاتته الصحبة، لكن بعد ذلك جاء إلى المدينة واشتهر أمره هناك عند الصحابة رضي الله عنهم. لكن تأملوا، الذي منعه هو بره لأمه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يستأذن في الجهاد في سبيل الله قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي الحديث الآخر قال: ألك أم؟ قال: نعم. قال: فالزم رجلها فثم الجنة. هذا عمل ما يعدله شيء بعد الصلاة، أعظم الأعمال عند الله بر الوالدين ورضا الرب في رضا الوالدين. فهذا الذي رفع أويسا رضي الله عنه، فالله الله في بر الوالدين، في بر الأم، ثم بر الأب. من أراد أن يرتفع عند الله درجات فعليه ببر والديه. فقال: فاستغفر لي. فاستغفر له. فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ يعني أخبر الأمير أمير الكوفة أنك ستقدم الكوفة فيستقبلك وتكون لك المنزلة العالية عند الأمير هناك. فقال أويس رحمه الله: قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي، يعني ما أريد أن يراني الناس وأشتهر بين الناس، أكون في غبراء الناس يعني في فقراء الناس وعامتهم أحب إلي. وهذا من تمام إخلاصه رضي الله عنه. قال: فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافى عمر، فسأله عن أويس، يعني لما جاء الحج واجتمع الناس من كل أقطار المسلمين وجاء أيضا حجاج الكوفة، سأل عمر رضي الله عنه رجلا عن أويس، فقال: تركته رث البيت قليل المتاع، هكذا كان زاهدا في الدنيا، رث البيت يعني متاع بيته رث يعني بالي وقديم، لا يهتم بأثاث بيته وإصلاح حال في الدنيا. قال: قليل المتاع. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم ويس بن عامر مع أمداد من أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى أويسا، هكذا عمر رضي الله عنه أخبر هذا الرجل بهذا الحديث، فأتى أويسا فقال: استغفر لي. قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح، يعني أنت الآن رجعت من الحج ودعاء الحاج مقبول. كان السلف رحمهم الله تعالى يتلقون الحجاج ويطلبون منهم الدعاء، يلتمسون بركة دعائهم. فيقول: أنت أحدث عهدا بسفر صالح، ماذا تريد من دعائي؟ أنت أدعو الله تعالى لنا. فقال: أنت أحدث عهدا، أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. ويس الآن يطلب من هذا الحاج أن يستغفر له، هذا من تمام تواضعه رحمه الله. قال: فقال هذا الرجل، أو قال ويس: قال: لقيت عمر؟ قال: نعم. فاستغفر له ففطن له الناس فانطلق على وجهه، يعني لما عرف الناس بفضله وسمعوا حديث عمر رضي الله عنه في أويس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى من يلقى أويسا أن يطلب منه أن يستغفر له لأن دعاءه مقبول بإذن الله، فطن له الناس وأخذوا يبحثون عنه يجتمعون عليه، فانطلق على وجهه هرب من الناس، ما يريد أن تكون له سمعة ومنزلة. تأمل كيف يفر من الشهرة، يفر من المدح والثناء. والآن ربما بعض الناس يسعى في طلب الشهرة ويحاول بقدر استطاعته أن تكون له المنزلة وأن يكون له المتابعون مثلا على وسائل التواصل، ويقول لفلان: أرسل مقاطعي إلى كذا، إلى أكبر عدد حتى ينتشر الخير. وهو في قلبه ماذا؟ ربما يريد شهرة، ربما يريد سمعة، ربما يريد كثرة أتباع. كلما رأى أن هناك ناس يرونه يثنون عليه يطير قلبه إلى السماء ويفرح بمدح الناس، فهذه من علامات الرياء. نعم يعني قد يثنى عليك بسبب عمل صالح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك عاجل بشرى المؤمن، لكن المؤمن ما يكون فرحه لمجرد ثناء الناس، وإنما يكون فرحه لأن الله تعالى هو الذي تفضل عليه بهذا، فيفرح بفضل الله لا بفضل الناس أو بكلام الناس. هكذا أويس رضي الله عنه ورحمه الله انطلق على وجهه لا يريد أن تكون له شهرة ومنزلة بين الناس، فيعلم أن كلام الناس لا يقدم ولا يؤخر شيئا عند الله، يعلم أن الفضل الحقيقي إنما هو في حالك عند الله تعالى ومنزلتك عند الله. إن أكرمكم عند الله اتقاكم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال رواه مسلم، وفي رواية لمسلم أيضا، أن أهل الكوفة وفدوا على عمر رضي الله عنه، وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس، فقال عمر: هل هنا أحد من القرنيين من قوم أويس؟ فجاء ذلك الرجل، فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس، لا يدع باليمن غير أم له، قد كان به بياض، فدعا الله تعالى فأذهبه إلا موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. وفي رواية له عن عمر رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس. هذه شهادة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، أن خير التابعين أويس رضي الله عنه. تأمل كم في التابعين من علماء كبار، لكن تأمل هذا التابعي، ما الذي رفعه على العلماء وعلى العباد وعلى الزهاد؟ بره بأمه، بر الأم الوالدة، هذا أشرف الأعمال عند الله تعالى بعد عبادته جل جلاله. قال: إن خير التابعين رجل يقال له أويس، وله والدة، وكان به بياض، فمروه فليستغفر لكم. نعم، فهذا حديث عظيم الإخوة في فضل أويس رضي الله عنه ورحمه الله تعالى. ويدلنا هذا الحديث على أن فضل الإنسان عند الله ليس بظاهره، بماله، بمنصبه، بشهرته، هذه لا تغني عنك من الله شيئا، إنما فضلك عند الله بتقواك، بعملك الصالح، بصلاتك، ببرك لوالديك. فاحرص على هذه الأعمال الصالحة حتى تكون عظيما عند الله. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال: لا تنسانا، أو قال: لا تنسنا يا أخي من دعائك، فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. وإن كان يعني في سند هذا الحديث يعني ضعف، لكنه يسير، ولذلك صححه الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال: رواه أبو داود والترمذي، حديث صحيح رواه أبو داود الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. كذلك الترمذي قال: حديث حسن صحيح، لأن في سنده عاصم بن عبيد الله، وهو يعني راو فيه ضعف، عن سالم بن عبيد الله عن أبيه عن عمر. وكأنه عندما روى مثل هذا الموقف الذي هو قصة يعني من المواقف، فمثل هذا لا يشدد فيه، فيقبله العلماء، والله أعلم. فهنا عمر رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن له، هذا من تمام أدبه، وإلا كان بإمكان أن يذهب إلى العمرة، لكن هكذا شأن المؤمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك شأنه مع والديه، مع مثلا إذا كان في حلقة عالم يعني يستأذنه في أموره ويشاوره فيها. قال فأذن لي وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة لعمر، يطلب منه أن يدعو له، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذه كلمة عظيمة. فقال عمر: فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. فهذا فيه كما بوب النووي رحمه الله تعالى استحباب طلب الدعاء من الصالحين، كما بوب على هذا. وهذا ورد أيضا عن بعض السلف رحمهم الله تعالى، لكن لا ينبغي أن يكون هذا الأمر هو ديدا الإنسان، كما ينبه أهل العلم على هذا. الأصل الإخوة أن يدعو المسلم ربه، كما قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فمن يحول بينك وبين الله؟ فهذا هو الأصل، وهذا أعظم في افتقار العبد إلى ربه وانكساره لله جل وعلا. لكن ربما تكون هناك بعض الأحوال الفاضلة، علمت أن فلانا سيذهب إلى العمرة أو إلى الحج، فلا بأس أن تقول له أشركنا يا أخي في دعائك مثلا، لا تنسنا يا أخي من دعائك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، وكما ثبت هذا عن بعض السلف رحمهم الله تعالى. فهذا يعني لا يستنكر، لكن كما عرفنا لا يكون هو دأب الإنسان وديدنه، لأن الدعاء هو أعظم افتقارا بإذن الله. لكن أيضا يعني هذا من حسن الظن بالصالحين، وأن دعاءهم أرجى للقبول على ظاهر حال هذا العبد. وختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين، متفق عليه. وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان ابن عمر يفعله، لأن مسجد قباء أول مسجد بني في الإسلام، أول مسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة جلس في بني عمرو بن عوف أسبوعين، وهناك بنى مسجد قباء، ثم بعد ذلك دخل وسط المدينة وبنى المسجد النبوي. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فهذه الآية نزلت ابتداء في مسجد قباء، وإن كان يدخل فيها المسجد النبوي من باب أولى، لكن هو أول مسجد بني في الإسلام، فجعل الله تعالى له هذه المكانة العظيمة، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، يفوز بأجر عمرة بمجرد أن يصلي في مسجد قباء ركعتين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين، وكان يأتيه في كل سبت. هذه من السنن، إنك إذا كنت بالمدينة تتحرى يوم السبت تزور فيه مسجد قباء وتصلي فيه ركعتين، تكتب لك أجر عمرة. وكان ابن عمر يفعله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا في زيارة الأماكن الفاضلة. وهكذا المسلم يشد الرحل إلى المسجد الحرام، الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، كذلك المسجد النبوي بألف صلاة، وكذلك المسجد الأقصى، نسأل الله تعالى أن يحرره من نجس يهود. وهكذا الأماكن الفاضلة، يعني هذه البقاع فاضلة، ويزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه زيارة عظيمة، أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه. ما من مسلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يعني يمر على قبري فيسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فيسلم على صاحبيه، يزور البقيع، ويسلم على الصحابة رضي الله عنهم هناك، يزور شهداء أحد. هذه كلها من الأماكن الفاضلة. فهذا من يعني الأمور المستحبة، والله أعلم. وبذلك ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى يعني هذا الباب، الذي هو في الحقيقة باب عظيم في زيادة الإيمان ومحبة الله تعالى، أن تزور الصالحين، أن تجالسهم، أن تزور الأماكن الفاضلة، فهذا يؤثر كثيرا في النفس، لأن النفس إذا رأت الأماكن الفاضلة، يرى بيت الله، يرى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره فيسلم عليه، هنا يعظم الشوق ويزهد في كل شيء في الدنيا، ما يكون عنده شيء في الدنيا أحب إليه من الله ورسوله في مثل هذه البقاع المباركة. وهكذا إذا زار الصالحين يحدثونه بكلام الإيمان والكلام الذي يرغب في الآخرة. فهذا الباب باب عظيم في الحقيقة في زيادة الإيمان ومحبة الله تعالى والشوق للقائه. وذلك أتبعه الإمام النووي رحمه الله تعالى بباب فضل الحب في الله. إذا حصل التزاور زار المسلم الصالحين فيحبهم في الله، فيأتي هذا الباب الذي إن شاء الله يأتي معنا في مجالس قادمة بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتزاورين فيه، ومن المتجالسين فيه، ومن المتحابين فيه. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.